باب في صوم الدهر تطوعا. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما رأى ذلك عمر قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. قال مسدد: لم يصوم ولم يفطر، أو ما صام ولا أفطر. شك غيلان. قال: يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: أو يطيق ذلك أحد؟ قال: يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذلك صوم داود. قال: يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طولت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر رمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر، فهذا صيام الدهر كله، وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة بهذا الحديث. زاد قال: يا رسول الله أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس؟ قال: فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أحدث أنك تقول: لا أقومن الليل ولا أصومن النهار؟ قال: أحسبه قال نعم يا رسول قال أحسبه أنه قال: نعم يا رسول الله قد قلت ذاك. قال: قم ونم وصم وافطر، وصم من كل شهر ثلاثة أيام، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: يا رسول الله إني أطيق أفضلا من ذلك. قال: فصم يوما وافطر يومين. قال: فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وافطر يوما، وهو أعدل الصيام، وهو صيام داود. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد
مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك
على أسعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على فائضات فضله وعجائب وصله وطوله، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على خاتم رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على محبته ومتابعته في قوله وفعله، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والذين رفع الله لهم القدر بين العالمين، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يواصل الشيخ أبو داود رحمة الله عليه ذكر الأحاديث المتعلقة بالصيام، وذكر في هذا الباب صوم الدهر تطوعا. المراد بالدهر السنة، المراد جميع أيام السنة أو سرد الصيام، فهو من دون أن يتوقف في أيام الأعياد وأيام التشريق والأيام المنهي عنها، لا يجوز ذلك، بل يجب في الأيام التي نهي عن الصيام أن يتوقف عنها. وعلى هذا التجاوز حمل من حمل كرهته صلى الله عليه وسلم لصيام الدهر، أو إخباره عن من يفعل ذلك أنه لا صام ولا أفطر، بأن يكون خبرا أو دعاء عليه، فهذا محمول على الذي لا يتحرز عن صيام الأيام المحرم عليه صيامها. وأما سرد الصوم لمطيق ذلك من دون أن يضعفه عن أداء حقوق وواجبات تتوجه عليه، أو عمل من الخير هو أوكد وأوجب عليه أو أفضل له، فقد حصل ذلك في حياة صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة كسيدنا أبي طلحة الأنصاري عليه رحمة الله، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم ولم يشر عليه بخلاف من تهجه في المسلك في الصوم، فتبين أنه إنما يتحقق النهي في من لا يفطر الأيام المحرمة إفطارها واحدة، وثانيا في من يتكلف ذلك فيضيع بسبب ذلك حقوقا واجبة عليه من مثل نفقة أهل وولد أو من غير ذلك من الجهة، أو يتوجب عليه أمر هو أنفع له وأصلح للمسلمين وأنفع للإسلام فيتركه بسبب الصيام، فبهذا يجي. فما بعد ذلك فالأمر لعموم المسلمين أن يأخذون حسب طاقتهم من العبادات ويكثروا منها حسب طاقتهم ويراعون فيها الأولويات، وهذا المسلك لعموم المؤمنين، ثم لأهل السير والسلوك منهم ترتيبات والتزامات خاصة، كما جاءنا في حديث عمرو بن العاص وأنه طلب منه أيام الصوم وعدله فيها. وكذلك جاءنا في هذا الحديث أن الرجل لم يحسن السؤال وقال يا رسول الله كيف تصوم، وهو عليه الصلاة والسلام يصوم ما كان أفضل في حقه وأليق بمقامه ومنزلته، حتى أنه جاء في عموم سيرته لا تشاء أن تراه مفطرا إلا رأيته مفطرا، ولا تشاء أن تراه صائما إلا رأيته صائما، وهو مع ذلك لا يخلي شهرا من الأشهر من صيام أيام فيه، وقد تقل وقد تكثر، وما كان يستكثر من الصيام في شهر بعد رمضان كمثل شعبان، وحث على صيام شهر المحرم. وكان الواجب عند السؤال أن يسأل المؤمن ما هو الأفضل لي في صومي وكيف أقوم أنا وكيف أعمل، وأما كيف تصوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أعجبه السؤال منه فأغضب. وسيدنا عمر تدارك الموقف في مثل هذا وعدد من المواقف لما رأى فيها غضب النبي، وكان لا شيء أشد عليه ولا أشق من أن يروا الغضب في وجهه، وما كان عند قلوب الصحابة أفرح وأسر لهم من أن يروا البشرى في وجهه عليه الصلاة والسلام، وإنهم يرون في ذلك رضوان الله تبارك وتعالى، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكانت أحب إليهم من حمر النعم أن يروا البشرى في وجه رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. سيدنا عمر تدارك الموقف كفي غير المواقف نفس الكلمات جثاء على هدى يقول رضينا بالله رب بالإسلام دين بمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله رب بالإسلام دين بمحمد النبي ورسوله نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله رب، حتى سكن غضب صلى الله عليه وسلم، ثم عدل السؤال وسأل يقول كيف بمن يصوم الدهر كله، قال لا صام ولا أفطر على ما ذكرنا من التأويل وعلى ما ذكرنا من الحمل لمعنى الحديث، قال في اللفظ الآخر لم يصم ولم يفطر أو ما صام ولا أفطر والمعنى واحد، قال فكيف بمن يصوم يومين ويفطر يوم، قال ويطيق ذلك أحد من عموم الأمة غير خاصتها، قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يومين ويفطر يومين، قال ذاك صوم داود، ذاك صوم داود عليه السلام، قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين، قال وددت أني طوقت ذلك، أي سادتني مهماتي وقيامي بالأمور على تحقيق مثل هذا، ولكن كان يعرض له من شؤون التبليغ والجهاد ما يمنعه من ذلك. يقول وددت أني طوقت ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، لأن الثلاثة من كل شهر بثلاثين، كأنه صام الشهر كله. وقال إذا واظب على ثلاث من كل شهر مع صوم رمضان، هذا صيام الدهر كله. وفي الحديث أيضا تخصيص صيام الست من شوال وأنها كصيام الدهر. أهل العلم يقولون الميزة فيها أنه كأنما صام الدهر فرضا، صيام الدهر تطوعا لثواب، لكن ثواب الفرض. يقول فأتبعها ستا من شوال، فكأنما صام الدهر يعني السنة كلها فرضا لا نفلا، وهذا ثواب مخصوص بالست من شوال. من صام ستا من شوال أتبعها برمضان، لما ألحقت بالفرض صارت ثوابها مثل ثواب الفرض، وهي سنة. وكذلك يقول صيام عرفة: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. فأرشد إلى صيام الأيام المهمة في السنة والعام، وصوم يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. فصوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، وصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة. وفي الروايات أيضا أنه يعدل صيام سنتين، صيام يوم عرفة، وأن صيام يوم عاشوراء يعدل صيام سنة، كذلك جاء في روايات أخرى. وبعد ذلك أورد لنا الحديث المتعلق بالإثنين، حتى يقال إن ذكر الخميس فيه وهم، فلأن الجواب في الحديث ماشي فيه ذكر الخميس، قال فيه ولدت وفيه أنزل عليه كله إثنين، ماشي ذكر، ما ذكر الخميس. أنا كان في حديث آخر ذكر أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، الإثنين والخميس. وأما هذا الحديث أصله إذن في صحيح الإمام مسلم، سئل عن صوم يوم الإثنين كما رواه أبو داود، قال فيه ولدت وفيه أنزل علي، وفي لفظ ذاك يوم ولدت فيه، وفي لفظ جاء عند الحاكم وغيره يقول ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي وفيه أسري بي وفيه هاجرت وفيه أتيت طيبة، في رواية ولنعم الصوم فيه، ولنعم الصوم فيه، في صوم يوم الاثنين. وفيه أنه ذكر صلى الله عليه وسلم المعنى الذي ذكرناه في العيد في اليوم أمس: الأيام التي حدثت فيها حوادث عظمى تتخذ لها ذكرى، فكان يتذكرها في كل أسبوع، فيتخذ ذكرى لنزول الوحي، ذكرى ليوم ولادته يوم ولدت فيه، وذكرى للإسراء والمعراج، وذكرى للهجرة فيه هاجرت وفيه أتيت طيبة يوم الاثنين، وهكذا. ولما ذكر لنا فضل الجمعة في بعض الأحاديث قال فيه خلق آدم، ذكر الحوادث التي حدث فيه تيب على أيوب، فيه كان كذا وكذا، فذكر خلق آدم من شرف يوم الجمعة، فخلقه صلى الله عليه وسلم من شرف يوم الاثنين، وهو أعظم من آدم صلى الله على نبينا محمد وعلى آدم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن، أنزل علي القرآن يعني في ليلته، ليلة الاثنين، إن النزول كان في الليل ليلة الاثنين، وكانت على الأصح ليلة السابع عشر مثل هذه الليلة في غار حراء في رمضان. وفي هذا أيضا معنى أن ليلة القدر من قبل أن تعلمها الأمة قد وهبت للأمة، وهب خيرها، ثم كشف لهم عنها بواسطة صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وبعد أن حدثهم بفضل الجهاد، وأن رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح يجاهد في سبيل الله 1000 شهر، فغبطوه وقالوا من كم أعمارنا وكم 1000 شهر بنحمل السلاح في سبيل الله، فأنزل الله: إن أنزلناه في ليلة القدر خير من 1000، مع أنه قد أنزلوا في ليلة القدر، يعني ليلة القدر قدها معطاة لهم من فضل على الأمة من ليلة نزول القرآن على الحبيب محمد، وقد الليلة موهوبة للأمة ومعطاة، ولكن كشف لهم عن هذا العطاء عند الحاجة إليه، وعند كلامهم عن أن الأمم السابقة أعمارهم طويلة وهم أعمارهم قصيرة، فكشف لهم هذا. ففيه أن الله خبأ أشياء كثير، وأعطى عطايا وما تحدث عن كلها وهكذا. والله يضاعف لمن يشاء بعد ذلك، وكان فضل الله عليك عظيما. فأعطي النزول قال في ليلة القدر، فأصح الأقوال أنها ليلة 17 قيل غيرها، والأصح أنها ليلة 17 ليلة الاثنين، حين أكمل من العمر 40 سنة و6 أشهر. فأكمل 40 سنة في ربيع الأول، 6 أشهر إلى ليلة 17 من رمضان، فيكون عمره الشريف في عالم الدنيا قد مضى عليه 40 سنة و6 أشهر وأيام، 6 أشهر وأيام تقل وتكثر، بضعة أيام بعد 6 أشهر نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، اقرأ باسم ربك الذي خلق مثل هذا الليل. فجعل ذلك من فضل هذا اليوم وفضل يوم الاثنين. والله يعيد علينا عوائد الذكرى بعظيم البشرى. وفيه ما ذكرناه من أن هناك مسلك لأرباب السير إلى الله تعالى، ومنه هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لقينا صلى الله عليه وسلم قال: ألم أحدث أنك تقول لأقومن الليل ولأصومن النهار؟ قال: نعم يا رسول الله قد قلت ذلك. فعدل له المسار والسير. وفيه أن السائر إلى الله والسالك يحتاج إلى شيخ، ما هو مجرد القيام بالعبادة كنا نعرف العبادة يقوم بها ويصل، ما هو كذا، حتى العبادة بغت لها نظر وبغت لها ترتيب على أيدي الشيوخ وعلى أيدي المربين وعلى أيدي الواسين. الله يصلح العبادة يقول خلاص بس قد عبد الله، قم ونم وصم وأفطر، بعدين بدأ يرسم له الأشياء الذي يلتزم به في المسألة. قال: صم في كل شهر 3 أيام، وذلك مثل صيام الدهر، لأن اليوم بعشرة. قلت: إني أعطيك أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: إني أعطيك أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما، وهو أعدل الصيام هو صيام داود. قال: إني أعطيك أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، هذا أفضل الصيام صيام داود، أن يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، وهو أفضل على المعتمد من سرد الصوم، ويكون أشق على النفس، ولحكم يعلمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما يعتاد، لأن الذي يسرد الصوم يعتاده فيخف عليه فيسير تماما، ما يجد أدنى مشقة بعد ذلك ولا يجد يشوفه، لكن يوم يفطر يوم يصوم، يوم يفطر يوم يصوم، يتأثر ويحس بيوم الصوم عن غيره، إلى غير ذلك من الحكم الله ورسوله به أعلم. وقال: لا أفضل من ذلك. وحتى رتب له كم يقرأ القرآن في كل يوم، في كل أسبوع، في كل شهر، في كل أسبوع، إلى أن أوقفه على كل 3. وكان هذا في أيام شبابه وإقبال، والشاب في الغالب يكون عنده عزيمة ويمشي على حسبها، فلما كبر يقول: وددت أني قبلت رخصة رسول الله. قال: النبي قال لي رخصي الحين ضعف، صار صعب عليه، ولكن ما ترك شيء خوف. قال: ما بقى أترك شيء تركت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهدت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتركه، فاستمر لا ينقص شيء مما تركه النبي عليه حتى يلقاه. قال: ما إلى أن ألقى النبي. وكان من عباد الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص، كان من عباد الصحابة، وهو ممن اعتزل أباه وقت الفتنة والخروج على سيدنا علي، فلم يكن مع الخارجين، عبد الله بن عمرو بن العاص. وكل الذين اعتزلوا القتال في تلك الأيام بعد مرور الوقت ودوا أنهم خرجوا مع سيدنا علي، لكن لم يتضح لهم الأمر وقتها على وجهه، فاتضح لهم بعد ذلك. وكان هذا مسلك من مسالك السير إلى الله تبارك وتعالى، وترتيب العبادات على النظر القويم. ثبتنا الله على الصراط المستقيم، ووفر الله حظنا من هذه الليلة وما قبلها وما بعدها، ووفر حظنا من أواخر رمضان وخيراته الكبيرة ومننه الوفيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام أبي زكريا محي الدين من شرف النووي، نفعنا الله بكم وعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله تعالى عنكم. قال: فرع في مسائل اختلف فيها العلماء، منها الحقنة ذكرنا أنها مفطرة عندنا. ونقل ابن المنذر عن عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وحكاه العبدري وسائر أصحابنا أيضا عن مالك ونقله المتولي عن عامة العلماء وقال الحسن بن صالح وداود لا يفطر ومنها لو قطر في إحليله شيئا فالصحيح عندنا أنه يفطر كما سبق. وحكاه ابن المنذر عن أبي يوسف وقال أبو حنيفة والحسن بن صالح وداود لا يفطر. ومنها الصعوط إذا وصل الدماغ أفطر عندنا وحكاه ابن المنذر عن الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك وإسحاق وأبي ثور.
أي فرق أبو حنيفة بين الحقنة التي تكون من الدبر فقال بالفطر بها وبين ما يوضع في الإحليل فما رأى أنه يفطر. منها
ومنها
الصعوط إذا وصل الدماغ
الصعوط إذا وصل الدماغ أفطر عندنا وحكاه ابن المنذر عن الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك وإسحاق وأبي ثور. وقال داود لا يفطر وحكاه ابن المنذر عن بعض العلماء. ومنها لو صب الماء وغيره في أذنه فوصل دماغه أفطر على الأصح عندنا وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك والأوزاعي وداود لا يفطر إلا أن يصل حلقه. ومنها لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أفطر عندنا سواء كان الدواء رطبا أو يابسا. وحكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة والمشهور عن أبي حنيفة أن يفطر إن كان الدواء رطبا
أنه يفطر إن كان
أنه يفطر إن كان الدواء رطبا وإن كان يابسا فلا. وقال مالك وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وداود لا يفطر مطلقا
لا يفطر مطلقا. ولهذا قال إن الإجماع انعقد على أنه لا يفطر يفطر ما وصل إلى البطن من حلق من طريق هذا بالإجماع ما عدا ذلك ففيه الخلاف النظر. قرأ.
ومنها لو طعن نفسه بسكين أو غيرها فوصلت جوفه أو دماغه أو طعنه غيره بأمره فوصلتهما أفطر عندنا. وقال أبو يوسف محمد لا يفطر. وقال أبو حنيفة إن نفذت الطعن إلى الجانب الآخر أفطر وإلا فلا. ومنها الطعام الباقي بين أسنانه إذا ابتلعه قد سبق تفصيل مذهبنا فيه. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا شيء على الصائم فيما يبلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده. فإن قدر على رده فابتلعه عمدا قال أبو حنيفة لا يفطر. وقال سائر العلماء يفطر وبه أقول. ودلائل هذه المسألة سبقت في مواضعها والله أعلم.
سواء فالتفصيل عند الشافعية أنه إن عجز عن مجه ولم يتعمد فدخل فهو معذور وإن قدر على مجه فابتلعه متعمدا بطل صومه على المعتمد عند الشافعية. ولكن الإمام أبو حنيفة سهل في هذا وقال ما يكون بطلان الصوم بما يجري بين الأسنان مطلقا قدر على مجه ولم يقدر على مجه تعمد أو لم يتعمد وإنما ذلك شرع من أجل الاحتراز والتحري لأنه إن كان ما يؤثر على الصوم مقدار حبة المدربتين لكن لو فتح بابها لبطل حكمة الصوم فلهذا منع أصلا ولا يقول لحد حبة واحدة يصير الماء ما هو مثل إبطال الصلاة. إبطال الصلاة إلا أنه في الصلاة حتى ناسي الفرق بينه وبين الصلاة إذا كان ناسي يغتفر فيه مقدار حبة سمسمة مقدار حبة سمسمة أقل من ذلك. أما الصوم إذا هو ناسي معذور مطلقا وإذا هو ذاكر ولو حبة سمسمة ما يمكن إذا بلع حبة السمسمة بطل صومه لا سدا للذرايا حتى لا يبقى وإن كان هو ما يأثر على الصوم. فبل تقدم معنا الكلام فيما يصير الجوف من حجرة ولا من عود ولا من أي شيء ثاني غير الأكل المعتاد وهو عبث وإذا حصل أيضا سدا للذرايا يحكم ببطلان الصوم عند جمهور أهل الفقه عليهم رضوان الله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله بعلومه وعلم دائمين رضي الله عنكم. وفي صحيح البخاري أن أبا بكر أخذ بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو في الدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
وهذه الآية من الآيات المكية التي نزلت في مكة وكانوا يقرؤونها، وحتى بعض الصحابة يقول ليش من جمع هذا وأي جمع وكيف، والمراد بها كله يعني جمع كثير بتصل، وكان من أعظمها بدر، ولما سمع النبي يتلوها وهو خارج سيهزم الجمع وعرف تفسير الآية، وهذا أول جمع هزم للكفار ودبر. طيب.
وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا مصرع فلان ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا، فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى عليه.
ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعدل الصفوف، وأمر أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم، وقال إذا أكذبوكم فعليكم بالنبل واستبقوا نبلكم. ثم رجع العريش ومعه أبو بكر فخفق خفقة ثم انتبه فقال يا أبا بكر أتاك رسول الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، وفي رواية عليه أداة الحرب.
صلى الله عليه وسلم محمد وعلى جبريل والملائكة المقربين والآل والصحابة أجمعين. يقول من معجزاته الكريمة تحديده لمواطن صرعهم من قبل يوم، جاء في اليوم 16 مثل الليلة هذه اليوم هذا مثل اليوم هذا الليلة حدد المواطن حقه، يقول هذا مصرع فلان غدا، هذا مصرع فلان غدا، هذا مصرع فلان، كان يوم الخميس يوم 16 مثل اليوم 16، وحدد المواطن حقهم. ثاني يوم حصلهم مصرعين ما تجاوز محل لوضع يده عليه، هذا معجزة من قبل يوم كامل. والآن المتصارعين حتى بعد ما يدخل حلبة الصراع ما يقدر يحدد أنه يصرع صاحبه في الشكل ده ولا في الشكل ده، ما يقدر إيش الذي يحصل له، وده من قبل يوم يقول هذا مصرع فلان وده هذا مصرع فلان، فرؤوهم في اليوم الثاني ما تجاوزوا موضع اليد الذي حدده صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد ذلك يقول لا تحملوا حتى أنا أمركم، ما تأخذونها حماس بلا بصيرة، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المقام الثاني. بعدين قال إذا أكثبوكم فعليكم بنبل استبقوا نبلكم، لا تستنفوا ما عندكم من النبل. بعدين ورجع إلى العريش الذي بني بإشارة سيدنا سعد عليه رضي الله، وقال الرسول الله أرى أن نبني لك عريشا تكون فيه، يقوم به بحراستك بعضنا ونلقى القوم غدو، فإن كان نصرنا الله كان ما أحببنا، وإن كانت الأخرى ركبت على ركائبك ولحقت بأصحابك هناك فقد تخلفوا عنكم ما نحن بأشد حبا لك منهم. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم يدعى وأذنهم ببناء العريش، فكان فيه لما رجع إلى العريش بعد أن سوى الصفوف عليه الصلاة والسلام وبدأ القتال، وفيه قصته مع سيدنا سواد بن غزية وهو يسوي الصفوف، وفيه المبارزة الدعوة إلى المبارزة، وأمر ثلاثة من الأنصار قابلوا عتبة بن ربيعة شيب بن ربيعة وليد بن عتبة، فقالوا أكفى كرام ولكن هاتوا من أولادنا دول من أخواننا بن عمومنا من قريش. قال النبي قم يا حمزة قم يا علي، وثالث هذا أبو عبيدة، قم أبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عمه، فقاموا وقابلوهم وقتل سيدنا حمزة وسيدنا علي من قابلهم، واختلفوا الوليد بن عتبة أو شيبة 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 عتبة ربيعة لا عتبة هو أبو عبيدة، اختلفوا بضربتين كل واحد ضرب الثاني، فقتلوا الكافر ومشوا، وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، أهل الإيمان وأهل الكفر خرجوا قاتلون من مشان إيش وإيش اللي دفعهم القتال الكفار، وهؤلاء يذبون عن الحق والهدى والدين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا علي أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم القيامة، لأن أول ما يقضى في الناس بالدماء، والدماء تسأل عن الدماء التي أريقت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا أول ما يجثر الخصومة بين يدي الله هذان خصمان اختصموا فالذين كفروا قطعتهم ثياب النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وابتدأ القتال ودخل صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي يقول قاتلت ما شاء الله نقاتل وعدت إلى العريش، وكان في الحراسة أبو بكر، وهو قال فوجدته ساجدا ويلهج بي حي قيوم، قال وعدت إلى القتال وجاهدت ما شاء الله أنا جاهد قاتلت ما شاء الله قاتل، ثم عدت إلى العريش فوجدته في سجدته يقول يا حي قيوم، قال وقاتلت ثالثا وعدت فوجدته في سجدته صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم، ثم إنه جلس عليه الصلاة والسلام وأخذت خفقة لأنه لم ينم طول الليل لما وصلوا إلى موقعة بدر، ونام الصحابة من عناء السفر وتعب الطريق وبات قائم لم ينم عليه الصلاة والسلام، وصلى بهم الفجر واشتغل بترتيب الجهاد. لهذا في أثناء بكثه في العريش وأخذت خفقة نوم خفيفة، فرأى سيدنا جبريل معه ركب من الملائكة وعليه فرس اسمه حيزوم، ويقول أقدم، يقول له حيزوم أقدم، فانتبه وقال أبو بكر يا نصر الله، ومخرج يقرأ الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهذا جبريل على ثنياه نقع يعني أمر بأمر، فأمر الملائكة قل ولم يؤذن لهم في المباشرة في القتال في شيء من الغزوات، كانوا يحضرون مثبتين للمؤمنين وداعين نزيل الرحمة ولا يباشروا قتل أحد إلا في بدر، إلا في بدر. وتحدث الصحابة أن لكن ما يقتلون أحد وحدهم هكذا، لما يقابلوا واحد من الصحابة ويهوي عليه بالسيف يقتلونهم، أما من دون ما يهوي عليه أحد من الصحابة بالسيف ما يقتلون أحد. وحتى بعد سألوا ربهم كيف نفعل أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب ذلك الربع فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كله منان، فقالوا كنا نميز قتل الملائكة من قتلنا، لأن أحد الصحابة يقول أني أهوي بسيفي فيسقط الرجل، عاد ما وصله السيف يسقط بسواد في أعناقهم وعلى مفاصلهم، فاضربوا فوق الأعناق وضربهم كل بنفع في المفاصل وأصابع تجي تشوفه سودة، وعلى يعرفوا ذا قتل الملائكة، ملائكة قتلوا لكنه ما يقتلون وحدهم حتى يأتي أحد من الصحابة، بالأسر كذلك كانوا يساعدون الصحابة على الأسر، ولكن ما أحد من المشركين يسره الملائكة وحدهم يجيبونه لعند النبي خلوه. حتى سيدنا العباس مع أنه كان قد آمن ومخفي إيمانه مع جماعة من الخذين خرجوا مستكرهين ونهى النبي عن قتلهم، يسره أسره أبو اليسر، سيدنا العباس ضخم قوي جده أبو اليسر واحد ضعيف كما جاء النبي قال ما هو هذا صاحبك اللي أسرنا هذا بيقول بكذا، قال جلد ضخم جلد قوي كان فوقي، قال له إن الله عانه عليك بملك، هذا ملك مسككم وسلمك لهم، وقدوا يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. واثنين من المشركين عادهم لم يسلموا بعد، جلسوا على الجبل يتفرجون وينظروا أي الفريقين بيغلب بينهبوا معهم بيحصلوا شيء من هذا قصدهم. فوقت نزول جبريل حسوا قعقعة سلاح في الهواء وصوت ملك ذاك مات في محله، والثاني يغمي عليه وأفاق بعدين رجع ويخبر النبي، بعدين أسلم وخبر النبي قال له سمعت صوت يقول أقدم حيزوم، قال ذاك فرس جبريل، هذا صوت جبريل يزجر فرسه اسمه حيزوم، فرأوا فشهدوا الله تنزل الملائكة وما عاد قدروا على الله. لا إله إلا الله. اقرأ.
ولما تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض قال أبو جهل اللهم أقطع عنا الرحم وآتانا ما لا نعرف فأحنه الغداء، فكان هو المستفتح على نفسه، وآخر ذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفنة من الحصباء ورماهم بها وقال لأصحابه شدوا فكانت الهزيمة. ولما فرغا من أمرهم أسرا وقتلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه أبناء عفراء حتى برد فأخذ بلحيته وقال أنت أبو جهل؟ قال وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال قتله قومه؟ رواه الشيخان. وفي رواية لهما قال فلو غير أكان قتلني. وروي أنه قال ابن مسعود لقد ارتقيت يا روعي الغنم مرتقا صعبا. وقال ابن مسعود ثم حجزت رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال الله الذي لا إله غيره. وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم والله الذي لا إله غيره. ثم ألقيت رأسه بين يديه فحمد الله تعالى.
الله أكبر. من الصباح ابتدأوا في وقت الضحى للقتال إلى بعد الظهر، كان يوم جمعة بعد الظهر كان خروجه إلى الجيش صلى الله عليه وسلم وتقدمهم فصار أقربهم إلى العدو، ثم أخذ الحصبة ورمى بها في وجوه القوم وقال شاهدت الوجوه فما بقيت عين من أولهم إلى آخرهم لا دخله شيء. فأخذوا يبحثون عيونهم ويسمعون قعد سلاح ورعب في القلوب ففروا فرار. النبي رمى هذا الحصبة وقال شدوا، قال لأصحابه اهتدوا فهربوا هربوا هذا بعد الظهر. فبقي صلى الله عليه وسلم ويتابع ترتيب المكان والأسرى وتأكد من هروبهم وأمر بالقتلى أن يوضعوا في القليب، وبقي في اليوم الثاني واليوم الثالث حتى أطمأن وعرف ما شيء مشى رجع إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا قال من ينظر ما يصنع أبو جهل. انطلق ابن مسعود حصلوا قد سبقوا في ضربه ويقعوا على الأرض ابن عفراء، هؤلاء عدهم بين 15-14 سنة صغار. حتى سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال شطيت حصلت ولا صغار، قلت الحين ما آمن بمكانهم ذولا إيش بيقعد الحين من أولاد صغار جنبي. قال فالأول استدعاني منهم وقال تعرف أبا جهل؟ قلت نعم. قال دلني عليه إذا رأيته. قال لماذا؟ قال بلغني أنه كان يؤذي النبي يتكلم عليه، وإني عهدت ربي أني إذا رأت عيني عينا أن لا أفارقه حتى يموت الأعجل منا أنا ولا هو موت. قالوا فرأى إيمان وقوة فرح به، قالوا ريكيا. الثاني استدعاه قال يا عم تعرف أبا جهل؟ أنا. قال أرني إياه إذا رأيته. قال لماذا؟ قال كان يؤذي رسول الله ويسب ويتكلم، وأنا عهد ربي إذا رأيت أن لا أفارق ذل ذلي حتى يموت الأعجل منه. الله. قال فما أحببت أنما كانهما رجلين جلدين قويين. قال بس هذول أحسن لي من الأقوياء الجلد قوة إيمانهم. فلما بدا لهم في المعركة أبو جهل قال هذا صاحبكم ذاك أبو جهل، فخر عليه. قال فما شبهتهما لبالصقرين يخران على الفريسة، ضربوه وقعوا في الأرض. بقي طول المعركة وهو مرمي على الأرض، والنبي قال من ينظر لي خبر أبا جهل، خبر أبي جهل. فقام سيدنا عبد الله بن مسعود حصله قل لمن الدبرة والنصر اليوم لمن؟ قال لله ولرسوله. سيدنا عبد الله بن مسعود لا إله إلا الله. يقول له أنت أبو جهل؟ قال هل فوق رجل قتلتموه؟ ايش 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 يعني حصل من رجال قتلتموه من المقاتلين؟ يعني لا يعني لا تفتخروا ولا فوق رجل قتلتموه. قال قتله قومه ويقول في كبره عدو لو غير أكار قتلني. أكار يعني فلاح زراع واحد مستاجر على عبد الله بن مسعود كان يستاجر للرعي الغنم منها. قال لو كان غير هذا قتلنا. من كبروا عادوا وصعد على صدره مشان يقطع راسه. قال له ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. راعي الغنم تطلع فوق الصدر. قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه يا عدو الله، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال كلمته الخبيثة عندما أراد قطع رأسه قطع رقبتي من أسفل وحتى يعلم محمد أني ذو رقبة يخبره أنه عدو له العياذ بالله تعالى حي وميت. لما أخبر النبي قال إن فرعون أشد من فرعون موسى. فرعون موسى لما أدركه الغرق قال آمنت وذهب يذبحونه وعدوا يعلن العداوة والعياذ بالله تعالى. وما دام رسول الله أعظم من موسى لابد يكون فرعون أشد من فرعون موسى. وهكذا كان ذاك اليوم اللي سماه الله في القرآن يوم الفرقان. يوم الفرقان فرق فيه بين الحق والباطل، وأيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، وحق نصر الله للمصطفى. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه رضي الله عنكم. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق فلم يدخل منه أحد، ومن دخله لم يظمأ أبدا. من فطر صائما كان له مثل أجر غير أن ينقص، لا ينقص من أجر الصائم شيء. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر. لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف، هو بضم الخاء، تغير الفم لأجل ترك الأكل والشرب.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرنا فضل الصيام من دون بقية الأعمال. الإمام الغزالي ذكر وجهين في كون الصوم إنه لي، قال لأنه متعلق بالترك، ما هو فعل، متعلق بالترك الامتناع، وهذا سر بين العبد وبين ربه. والثاني أنه يتعلق بتضييق مجاري الشيطان، فإن رأس الشهوات التي تتفرع عنها بقية الشهوات ويتسلط بالشيطان على ابن آدم الطعام، كثرة الطعام شربها تتفرع منها بقية الشهوات وتسلط ابن آدم، ويضيق بالصوم يضيق مجاري ابن الشيطان في ابن آدم. فلهذا قال: إلا الصوم فإنه لي ما نجزي به. يذكر بعض العلم أنه أيضا الذين يعبدون غير الله ما يتقربون إلى آلهتهم بالصوم، الركوع والسجود يتقربون ينحنون لهم، وإنفاق الأموال قد ينفقون ويذبحون ويعملون أشياء كثير، لكن ما يجي صوم من شان سنم ولا من شان كذا، ولكن يعبد الله سبحانه وتعالى به وجه من وجوه. إلا الصوم فإنه لي، ولكن المقصود أن في إضافة تشريفية إلى الحق تبارك وتعالى تدل على عنايته بالصوم ومكانته لديه جل جلاله وتعالى في علاه. والسر فيها: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ويذكر أن الصوم جنة، أي وقاية وحصن حصين، وأمر أن لا يرفث ولا يصخب. الرفث الإثم عموما، والصخب رفع الصوت. من شتمه حد أو قاتله فيقول: إني صائم إني صائم. وأما من صام يوما في سبيل الله فيتحقق في حق من كان خارجا في الجهاد، هذا واضح، وعممه بعضهم أن كل صوم قصد به وجه الله فهو في سبيل الله، وهذا أوسع. ولكن إذا انضاف إليه كونه خارج في طلب العلم مثلا، من خارج في طلب فهو في سبيل الله، فذا من باب أولى، يدخل في الصوم في سبيل الله. من صام يوما في سبيل الله تعالى جعل الله بينه وبين النار خندق كما بين السماء والأرض، يبعد عن النار كما بين السماء والأرض بصوم يوم في سبيل الله. وباب الريان قالوا يدخل منه من حافظ على حسن صيام رمضان ثم صيام مثل الست من شوال وشهر ويوم عرفة ويوم عاشوراء وثلاث أيام من كل شهر يدعى من باب الريان. إذا قد قام بهذا الشهر يدعى من باب الريان، ما هو الذي واصل الصوم على طول، هذا من باب أولى، لكن يحصل الإذن بالدخول من باب الريان إذا حافظ على رمضان وست شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء ثلاث أيام من كل شهر، دخل في الصائمين الذين يدعون من باب الريان. باب الريان. وبعد ذلك من فطر صائما كان متاجرا غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. جاء في الحديث إذن بسند صحيح، من فطر صائما من مال حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر. في رواية إذن بصحيحة وصافحه جبريل ليلة القدر، ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. من عند نزول الملائكة ليلة القدر يصافحون الملائكة أيضا مع مصافحتهم، إذا ما صافحت آدمي ما حد يصافحك من الملائكة، لصافح أخوانك المسلمين الملائكة معهم بيصافحونك، وإذا ما صافحت إخوانك روح دور ما حك حول الملائكة، بغيت شيطان صافحك يمكن، لكن الملائكة يصافحون المؤمنين. فمع مصافحتهم يدخلوا أيديهم الملائكة مع المصافحين من المسلمين. فجبريل يعتني بمصافحة من فطر من مال حلال، والعلامة ذكرها النبي يرق قلبه تكثر دموعه، علمت أن جبريل صافحه، من صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. لا إله إلا الله. ولا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا النجم. ثم ضبط الخلوف، لأنهم كما لاحظ ابن حجر في شرح البخاري وغيره أن قولهم خلوف غلط، والخلوف أما المخلف أو الكثير التخلف خلوف، أما الخلوف تغير رائحة، فهم خلوف بضم الخاء، ولو خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من رجل سفر، أن بعضهم يقراها خلوف. الخلوف ما خلف أو ما يكثر تخليفه أو يكثر تخلفه، يقال له خلوف، مثل أكل وشروب خلوف، يعني يتخلف دائما. ولكن الخلوف هذا تغير الفم بسبب قلة الطعام وبسبب الصيام. أطيب عند الله من ريح المسك. الله يقبلنا وإياكم على ما فينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتابكم سعادة المعاد والمحيا شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا، إلى أن قلتم ولقد ذكرنا الإمام الحداد بعظيم ما يجري لأهل العمل بطاعة الله تعالى والتطبيق لشريعته والمشي على قدم صفوته، وقال إذا أردت تحقيق المكاسب وما أعظمها من مكاسب ما وجدنا حسن عرض لها على قلوب الناشئة يا معشر المسلمين، المعروضات كثيرة اليوم على القلوب الأمة أبنائها وبناتها صغارا وكبار، لكن فيما يرغبون وما الذي يعرض عليهم، أين العارضون لبضاعة الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، هذه المكاسب الشريفة العالية، فما هي تلك العقول التي تعدها مكسبا عاليا وتراها مطلبا غاليا وتدرك أنها منزلا ساميا، إنها تلك العقول والقلوب التي وجدت لها من يحدوها ويحسن عرض البضاعة الغالية عليها، إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر وتجعل بعد الموت في روضة القبر، فكر في هذه المكاسب، فكر في هذه المحصلات
حصلات،
فكر في هذه المحصلات، فكر في هذه الاستثمارات، فكر في هذه الثمرات، فكر في هذه الغايات، وتبعث عند النفخ في الصور آمنا من الخوف والتهديد والطرد والخسر، وتعرض مرفوعا كريما مبجلا تبشرك الأملاك بالفوز والأجر وترجح عند الوزن أعمالك التي تسر بها في موقف الحشر والنشر وتمضي على متن صراطك بارق وتشرب من حوض النبي المصطفى الطهري. ما عجب هذه المكاسب، أين هي القلوب المتعلقة بها؟ أين هي القلوب المتشوقة لها؟ إنك يا رب الأرض والسماء يا مقلب القلوب تختار قلوبا لعشق هذه المواهب والمكاسب والمراتب سبقت لها منك السابقة بأن تؤتيها إياها فولعتها بها فأقبلت طالبة بصدق على وجه الاتباع والامتثال. اللهم فاجعل قلوبنا من القلوب التي خصصتها بهذا المنح وأكرمتها بهذا الفتح وأعطيتها سر هذا النور الذي ينقدح فيها.
آمين. يا مقلب القلوب،
يا مقلب القلوب، قلوبنا بين يديك، لا تصرفها عنك،
لا تصرفها عنك
ولا تقطعها عن صدق وجهتها إليك، فليس لها شيء يعوضها عنك ولا يكفيها منك ولا يغنيها عنك. يا ربي لا تصرفها لسواك، يا ربي لا تسلط عليها إرادة من عداك. يا ربي قلوبنا بين يديك، فاقبل أن تجعلها لك ولا تردها معرضة عنك مولعة بغيرك. يا ربي قلوبنا تولهت بما توليت به قلوب الأبرار، يا ربي قلوبنا تولها بما توليت بها قلوب الأبرار الأخيار الأطهار الذين ساروا في خير مسار. يا ربي لا ترد قلوبنا فتردها
تردي
يا ربي لا تردي قلوبنا فتردها على أدبارها متولية عن وجهك الكريم إلى كل لئيم. يا ربي ثبتنا على صراط المستقيم، يا ربي ظفرا منك بالحظ العظيم، أنت أهل الفضل العظيم وأنت الذي تهب الحظ العظيم وأنت الله العظيم، بعثت إلينا النبي العظيم فبلغنا هذا الكلام العظيم وهذا المنهج العظيم القويم، فيا عظيم وأكرمنا بكل عظيم من إفضالك ونوالك الجسيم وعطائك وفيض فضلك الفخيم. يا بر يا رحيم يا الله، فإنك أوقفتنا على أبوابك، ولولا كريم فضلك ما عرفنا أن نقف على الباب ولا أن نوجه إليك الطلاب ولا أن نسلك اللحوق بالأحباب ولا أن نتولع بهذه المعاني في شؤون الاقتراب. فكما سكتنا وسكت إلينا هذا الفضل لا بكسب منا، فلا ترد عن الباب منا أحدا مطرودا ولا خائبا ولا تجعل فينا مبعودا. افتح الباب لكل فرد منا يا رب وأهلينا ومن يوالينا فيك، يا فاتح الأبواب عبيدك بالباب، فافتح لهم الأبواب وأذن لهم بالاقتراب وأدخلهم فسيح الرحاب. يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا كريم يا وهاب يا الله. وتمضي على متن صراطك بارق
وتشرب من حوض النبي المصطفى الطهري
وتمضي على متن صراطك بارق وتشرب من حوض النبي المصطفى الطهري.
اللهم أكرمنا بذلك، جعلنا من الذين يمرون في أوائل من يمرون إن شاء الله، يسعدون بمرافقة الأمين المامون والصالحين، لأنهم طوائف يمرون على الصراط، على طوائف ومراتب مراتب. لا إله إلا الله. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، علينا جوده وإصلاحه لكل شأن في سر والإعلان لنا ولأهل الزمان والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أحياهم موتاهم بإصلاح من عنده، ثبتنا به في أهل وده، ويهب لنا من خزائنه التي خزنها لحبيبه صلى الله عليه وسلم عبده سيدنا محمد، ما يدخلنا به في دوائر أهل بدر، ويرفع لنا القدر ويجعلنا معهم في كل الأمر، في الدنيا والبرزخ ويوم الحشر حتى يجمعنا بهم في على الفراديس من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. وبني تفرج كروبنا والأمة وكشف الغمة. يا حي يا قيوم ارحمنا والأمة. يا حي يا قيوم انظر إلينا والأمة. يا حي يا قيوم انصرنا وأهل الحق والهدى في جميع الأقطار. يا حي يا قيوم كف عنا الكفار والأشرار. يا حي يا قيوم عاملنا بما أنت أهله في السر والإجهار. يا حي يا قيوم عد علينا عوائد دعوة نبيك المختار. يا حي يا قيوم انظر إلينا بما نظرت به إلى أهل بدر وانصرنا ما صرت به أهل بدر وسر بنا في سبيلهم في السر وفي الجهر وبلغنا بهم الأمل وفوق الأمل وأصلح القصد والنية والعمل واختم لنا بأكمل حسنة وأنت راض عنا في لطف وعافية.